إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، موضوع حديثنا اليوم إن شاء الله عن الهاتف، التليفون، منافعه ومضاره والآداب الشرعية التي ينبغي مراعاتها حين استخدامه وعند استعماله. فنقول بداية، من كان يصدق أنه سيأتي يوم يكلم الإنسان فيه من مكانه شخصا بعيدا عنه في بلده او في بلد اخر، حتى شي واحد ما كان كيصدق بانه قبل ما يظهر التليفون غادي تكون واحد الآلة كيتكلموا بها الناس الى اماكن بعيدة من خلال قطعة من البلاستيك، يعني في حجم الكف ديال اليد او الاصبع، يتكلم بها الانسان يعني في لحظات، يعني وفي دقائق، في اي وقت شاء، وفي اي ساعة شاء، من ليل او نهار، وفي اي مكان يريد. ومن يدري، فلعلها تتطور فتكون شيئا اخر بعد حين. ان كل ما نرى ونستخدم من تكنولوجيا حديثة لم تكن موجودة عند اسلافنا الاوائل، لكنها كانت موجودة في علم الغيب منذ خلق الله السماوات والارض، وهي دلالة عظيمة على عظمة الخالق سبحانه وتعالى الذي كرم الإنسان بالعقل وهداه لخدمته وسخر له ما في الكون كله ليستعين به على رحلته في هذه الحياة ويجعل منه زادا للدار الآخرة. ولما كانت الصنعة تدل على صانعها، والهاتف التليفون يدل على رقي الإنسان وعقله، فإن العقل البشري تلك المعجزة الخارقة تدل على ماذا؟ تدل على واهب العقل والحياة سبحانه وتعالى الذي كرمنا بهذا العقل وفضلنا على كثير من مخلوقاته تفضيلا، كما قال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. التليفون تم اختراعه في 1876 بواسطة عالم أمريكي يسمى ألكسندر بول، فعمر التليفون الآن 130 سنة. ولا شك أن الهاتف التليفون أصبح الآن من ضروريات الحياة، ولا يكاد يخلو منه بيت ولا جيب، فقد تطورت أنواعه حتى صار منه الهاتف المحمول أو النقال. ولا ضير في هذا التطور، فإنه حسن ونافع للإنسان، لكن الأحسن منه أن تعرف كيف تسخره لخدمتك وتجعل منه نعمة لك لا نقمة عليك. فمتى يكون نعمة ومتى يكون نقمة؟ يكون نعمة عليك بحسن استخدامه ومراعاة الآداب الشرعية في استعماله. فما هي الآداب الشرعية التي ينبغي مراعاتها عند استعمال التليفون؟ فالآداب ديال الهاتف وديال التليفون الشرعية هي في الحقيقة مخرجة فقهيا على أحكام الزيارة وأحكام الاستئذان والكلام والحديث مع الآخرين في المقدار والزمان والمكان وجنس الكلام وصفته، وكل هذه أحكامها معلومة في نصوص الشرع المطهر. وجميعها هي تأتي، جميع هذه الصفات تأتي في قائمة الفضائل والمحاسن التي دعا إليها الإسلام لبناء حياة المسلم على الفضيلة والأخلاق العالية الكريمة القائمة والمبنية على اللطف والرفق والتأسي بنبي هذه الشريعة المباركة العظيمة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شامه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. الحديثان رواهما الإمام مسلم. فمن آداب استعمال الهاتف أيها المسلمون أن تتأكد أولا من صحة الرقم الذي تريد أن تستعمله، حتى لا تقع في غلط فتوقظ نائما أو تزعج مريضا أو تشغل غيرك عبثا. فإن حصل خطأ ما فتلطف بالاعتذار، حينما تستعمل رقما غير صحيح فاعتذر واطلب المسامحة ممن أزعجته بهذا الهاتف. الأمر الآخر أو الآداب الآخر هو وقت الاتصال. فإذا كانت لك حاجة في الاتصال فينبغي أن تذكر أن للناس أوقاتا وأشغالا وحاجات، ولهم أوقات طعام وشراب ونوم وراحة وعبادة وما إلى ذلك. كثير من الناس الإنسان كيصلي وأخر كيعيط ليه في التليفون في الوقت ديال الصلاة. لو كان هذا الإنسان يعرف الآداب ديال استعمال الهاتف يقول هذا الوقت ديال الصلاة، فهذا الإنسان كيصلي أنا من عيطلو من ندهش الآن، ما تستعملوش الهاتف الآن. في الوقت ديال الراحة أيضا، في الوقت ديال النوم. فإذا كان للناس أشغالا وحاجات وأوقات نوم وراحة وطعام وما إلى ذلك، فهم الحال ما ذكر أولى بالعذر منك لضرورة أو حاجة، فمن حق من يعتذر. ولهذا منحت الشريعة أو منحت الشريعة الشخص المزار ومثله المتصل به منحته حق الاعتذار دون اللجوء إلى الكذب: فلان ليس في البيت وهو موجود. لا حاجة إلى الكذب، بل يعتذر ويقول: أنا ليس لدي وقت الآن لاستقبال هذا الهاتف أو ذاك. قال تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وحكم الاستئذان هو حكم الهاتف تماما، لأن الهاتف أيضا صاحب الهاتف مستعمل الهاتف هو أيضا يستأذن ويريد أن يتصل. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. فعليك أخي المسلم تحري الوقت المناسب مراعيا ظروف أهل البيت من أوقات نوم وراحة وطعام وما إلى ذلك. وانظر كيف أمرت الشريعة الأرقاء والصغار بالاستئذان في ثلاثة أوقات: قبل صلاة الفجر ووقت الظهيرة وبعد صلاة العشاء. أما الأحرار البالغون فيجب عليهم الاستئذان في كل الأوقات، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. إذا بلغوا الحلم فيجب عليهم الاستئذان في كل الأوقات. والمهم في هذا هو مراعاة الوقت المناسب وتوظيف حسن التعامل. الأمر الثالث هو دقات الاتصال، فعليك أن تلتزم العدل أو الاعتدال والوسط فيما يغلب على الظن سماع منبه الهاتف. إذا غلب على ظنك أن هذه الدقات أو هذه الرنات يعني كافية للاستماع ولم يجب، فعليك أن تكف وأن تنتهي. حصل مرات ومرات كيكون في الصلاة وشي واحد كينادي الهاتف، والإنسان المصلي بعض الأحيان ما كيكون شي عارف أيضا، وإلا فالإنسان إذا كان دخل الصلاة يغلق الهاتف متاعه، لكن إذا فرضنا ونساه وهذا ممكن، بمجرد أن يسمع الدقة الأولى ديال الاتصال ديك الساعة يجبدوا يسدوا في الصلاة. والعمل الخفيف في الصلاة جائز لا يضر، العمل الخفيف في الصلاة باتفاق الفقهاء أنه جائز ولا ينقص الصلاة شيئا، لكن يكون الإنسان جاهل لا يعرف هذا الحكم ولا يمس الهاتف، وذلك الإنسان الآخر لكي يتصل أيضا هو جاهل، فكيبقى طيلة الوقت ديال الصلاة والدقات ديال الرنات ديال التليفون متواصلة حتى تزعج المصلين وتقلقهم. إذا فعليك أن تراعي هذه المسألة، يعني دقات الاتصال، فتلتزم الاعتدال والوسط، واحذر الإفراط والمبالغة دفعا لإيذاء المهاتف ومن حوله وإزعاجهم، وهذا من أساليب الإثقال والعنف وفعل الظلمة المروعين. والبلاء في الحقيقة في هذا قديم، ومن ذلك أن امرأة ذهبت إلى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه، فدقت عليه الباب دقا عنيفا، فخرج وهو يقول هذا دق الشرط، يعني هذه الدقة ديال البوليس مش الدقة ديال الإنسان العادي، هذا دق الشرط، يعني مستنكرا لهذا الفعل. وانظر إلى أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كانوا يقرعون الأبواب بالأظافر، كانوا يقرعون أبواب النبي صلى الله عليه وسلم حينما يستأذنونه بالأظافر هكذا برأس الأذن، يعني صوت خفيف جدا، كانوا يقرعون أبواب النبي صلى الله عليه وسلم بالأظافر. ومثل هذا في عصرنا أيضا، مثل التليفون المنبه الكهربائي اللي كيكون على الأبواب ديال البيوت لصنيت، فلتستعمل بلطف لا بعنف وإطالة. بعض الناس أيضا جهل كيجي كيوضع يده على الزر وكيبقى تاكي عليه حتى يقلق الدار كلها، كل الدار تزعج، وبعدين بمجرد يرفع يده يعاود بسرعة، ما يستناش الناس، ربما الإنسان راه كيقضي حاجة، ربما راه في الصلاة، ربما يعني ينتظر قليل ثم يعيد على الأقل، ويصوني مرة ويقطع، ولا كيبقى نازل يدو عليه يعني حتى يروح الدار كله، وخاصة إذا كان ذاك المنبه من النوع الثقيل. الأمر الآخر هو مدة الاتصال، حينما تتصل بشخص معين تراعي المدة ومقياسه، هذه ما عندهاش مقياس، إنما لكل مقام مقال ولكل مقال مقدار، فعليك أن تحذر الثرثرة والإملال والإطالة والإثقال. الأمر الآخر هو السلام من المتصل بداية ونهاية، يعني الإنسان اللي يتصل هو اللي يقول السلام عليكم، اللي يبدأ بالسلام عليكم، لأن المتصل هو القادم هو المستأذن، فإذا رفعت سماعة الهاتف فليبادر بالتحية السلام عليكم إذا كان يعني يهاتف مسلما، ولا يسكت حتى يكلمه المتصل به، فإن في هذا إخلالا بالأدب، يعني واحد كيتصل وكيبقى كيخليك أنت اللي خصك تكلمه، بل المطلوب هو المستأذن هو المتصل هو الطالب هو اللي خصو يبادر بمجرد أن يسمع يعني السماعة رفعت يقول السلام عليكم. فإذا أجابك صاحب الهاتف وقال من المتكلم، فبادر إلى التعريف بنفسك، بادر بفلان ابن فلان أو بما يعرفك، يعني أنا فلان فلان أو بالصفة اللي كيعرفك، يعني بادر إلى التعريف بنفسك. بعض الناس كيتصل وبعدين كيسولك شكون أنت، يعني أنت هو مول البيت هو اللي كيطلبك وبعدين هو اللي كيسولك شكون أنت، سبحان الله. فالمطلوب هو أن هذا الذي يهاتف هو اللي هو الطالب هو المستأذن، يعني من اللي كيجي يدق في الباب وشي واحد كيكلمك من الداخل كيقول له شكون أنت، كتقول له شكون أنت، كذلك هو في داره أنت كتقول له شكون أنت، ومثله أيضا الهاتف. فالمطلوب هو أن الإنسان اللي كيهاتف يبادر بالتعريف أنا فلان ابن فلان. فإذا هتف وما لقاش الإنسان لكي يسأله أيضا عليه أن يقول فلان ابن فلان يسأل عن فلان حتى يطمئن أهل البيت وما يخليه يمشي في حيرة. شكون هذا اللي اتصل؟ شكون هذا يعني؟ كثير من الناس ما كيلقاش الإنسان اللي كيفتش عليه كي ما كيبغيش يقول الاسم دياله، وهذا أيضا مخل بالأدب وغير منطقي وغير مقبول. واحذر أيضا الجواب بما فيه تعمية، مثل أنا، شكون أنا؟ ومن أنت؟ شكون أنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قال استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ فقلت أنا. فقال صلى الله عليه وسلم أنا أنا، كأنه كره يعني مستنكر أنا أنا. فأنا وإن كان هو ضمير هنا نكرة، أنا هنا نكرة، فيجب أن لا تقول أنا وإنما قل فلان باسمه، فلان ابن فلان بما يعرفه أهل البيت، بما بالصفة أو اللقب أو الكنية التي يعرفها أهل البيت بطبيعة الحال، حتى تبادر إلى التعريف بنفسك. الأمر الآخر من آداب الهاتف هو إنزال الناس منازلهم، فعليك أن تراعي الآداب في المهاتفة حسب مقام المتكلم معه أو المتكلم معك ومنزلته في السن والقدر والقرابة وذي الشأن. قال النبي عليه الصلاة والسلام أنزلوا الناس منازلهم، أنزلوا الناس منازلهم، أخرجه أبو داود. وقال أيضا ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، أخرجه أحمد. يعني بعض الناس كيكون مولف بالضحك والثرثرة في الهاتف وكيصبح عنده عادة هذه ويستعملها مع كل الناس، لا، لكل مقام مقال، يعني كل واحد خطبه وأنزل الناس منازلهم. هذه أيها المسلمون أهم الآداب التي ينبغي مراعاتها في استعمال الهاتف. أما حسن استخدام الهاتف بحيث يكون نعمة لا نقمة فيتحقق بالاستعانة، هذه آلة سخرها الله تعالى يجب أن نستعين بها وأن نستعملها بحيث توفير الجهد وتوفير الوقت وتوفير المال واستغلال ذلك الموفور في العمل الصالح الذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. إن العاقل تزيده النعم تقربا من ربه لا هربا منه أو بعدا عنه. فيمكن استعمال الهاتف في قول الخير من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو تقديم النصيحة أو صلة الرحم، خاصة لمن هم يعني بعيدون عنك أو دارهم بعيدة عنك، وتسقي به شجرة الإخاء بينك وبين من شاء الله ممن تعرفه من المسلمين في التهاني الشرعية والبشارة بالخير وقضاء الحوائج، وقضاء حوائج إخوانك وأصدقائك وأرسال رسائل المحبة والتذكيرة لهم في أي مكان، والسلام على المريض والدعاء له والسؤال عن حاله وغير ذلك من المنافع العديدة. فالهاتف ينقلك إلى بلاد بعيدة لم ترها عيناك، ويقصر أمامك المسافات، ويوفر عليك الوقت والجهد والمال، ويلبي لك المطلوب بأقصر وقت، ويرفع عنك مشقة الذهاب والإياب بل والسفر لأمور تقضى بواسطة الهاتف. فلله الحمد على نعمه وله الشكر على آلائه، وفقنا الله عز وجل لاستعمال الهاتف في مرضاته، جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبأحاديث رسوله الصادق الأمين، وأجارني وإياكم من عذابه المهين، وغفر لي ولكم ولجميع المسلمين، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المسلمون، فكما أن الهاتف فيه منافع كثيرة كذلك فيه مضار عديدة، فهو سلاح ذو حدين، يمكن استخدامه في الخير كما يمكن استخدامه في الشر. فمن آفاته، وخاصة الهاتف النقال أو المحمول، أن كثير من الشباب يضيعون أوقاتهم معه، فتجد الواحد منهم يلعب به لساعات أو يرسل الرسائل التي لا طائل من ورائها إلا تضييع الوقت والمال. والغريب عندما تنصح الغريب أنك عندما تنصح الواحد منهم عن فضول الكلام واللغو من القول يقول لك إنه يتكلم مجانا, يعني يتكلم غراتوي بدون فلوس, وما يدري المسكين بأنه قد أدى الثمن مسبقا. هو كيخلص قبل ما يتكلم وكيقول لك أنا كنتكلم مجانا بدون فلوس بدون مقابل, وهذا من الحمق. هو أدى الثمن مسبقا, المبلغ اقتطعوه من الرصيد متاعه, وبعدين هو كيقول لك أنا كنتكلم بالمجان. وألجأوه إلى الكلام في أوقات الراحة والنوم, فتجده يبحث عمن يتكلم معه لاستهلاك ما دفع من ثمن, وإن كان الكلام لهوا وعبثا, لأنهم اضطروه إلى الكلام في الأوقات ديال النوم, أوقات ديال الراحة, أوقات ديال, لأن الأوقات ديال العمل وأوقات ديال الحركة, وهذه ما كيعطولوش الوقت باش يعطولوش يتكلم, وما كيعطولوش يتكلم غير في الوقيتة اللي كيكون الناس ماشي في حاجة إلى الكلام. فشوف يعني كيف يتلاعبون بعقول الشباب, باش الواحد يدفع مبلغ معين شهريا 40 أورو ولا 30 ولا 25 ولا 20 دون أن يستفيد منها شيء إلا نادرا, وكان بإمكانه أن يكتفي بخمسة أورو ولا 10 أورو في الشهر تكفيه, لأنه ليس رجل أعمال وليس له وظائف وليس له, إنما يحتاج أحيانا إلى أن يتكلم في أمور مهمة, ولكن أموال باهظة تضيع وتذهب سدى. فيا معشر الشباب, ما تنفقون على هذه المكالمات الهوائية العديمة الفائدة يمكنكم أن تطعموا به مسكينا, أو تكفلوا به يتيما, أو تحسنوا به إلى محتاج, أو تدخروه لما ينفعكم في دينكم ودنياكم. فاتقوا الله ولا تجعلوا الهاتف سبيلا للغو القول والغيبة والنميمة والكذب والتحدث إلى الجنس الآخر بهدف المعاكسة أو المغازلة أو العشق والغرام أو تحت أي مسمى يمليه شيطان النفس والهوى. هذه آفات للهاتف. ومن آفات الهاتف كذلك اختلاف نغماته وتنوعها حتى أصبحت على شكل أصوات موسيقية صاخبة وأغاني لا خير فيها, ابتلينا للأسف بها, فاقتحمت علينا أماكن خلوتنا في صلاتنا بالمساجد ودور العلم والمدارس والجامعات, فقطعت الخشوع وذهبت بالتركيز, وفي ذلك إفساد كبير للقلب. الناس كيصلوا والناس كيقرأ آية وكيتأمل فيها وفي عهد الخشوع, فإذا به يسمع رنات الهاتف فينزعج ويتقلق وكل شيء, مش هذاك الخشوع, مش هذاك الطمأنينة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه, ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وكيف تستقيم, يعني كيف يستقيم إيمانك وقلبك غير مستقيم, وكيف يستقيم قلبك وأنت في جو من الضجيج ومن الفوضى وما إلى ذلك. ومن آفات الهاتف كذلك أن البعض جعله وسيلة للتجسس على الآخرين, وخاصة بعد أن زودت الأنواع الحديثة منه الآن بكاميرا تلتقط الصورة مع الصوت إن شئت إن أردت. قد يحدث ذلك في حياتنا العامة أو مناسباتنا السعيدة في عرس مثلا, والنساء بكامل زينتهن, فتأتي أو يأتي من تصور العروس ومن معها عن طريق الهاتف النقال الذي تملكه دون استئذان, فيفاجئنا فيما بعد بذلك. وهنا أقول: لا يجوز لمسلم يرعى الأمانة ويبغض الخيانة أن يسجل كلام المتكلم أو يلتقط صورته دون إذنه, كيفما كان نوع الكلام دينيا أو دنيويا. فإن سجلت مكالمته أو التقطت صورته دون إذنه وعلمه فهذا يعتبر مكرا وخديعة وخيانة للأمانة وحرمة مغلظة. فإذا نشرت هذه الصورة وهذه الكلمة أو المكالمة فهي زيادة في التخون وهتك للأمانة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنوك يوم القيامة. من استمع إلى حديث قوم وهم كارهون، يعني معطوش الإذن باش يستمع إليهم، معطوش الإذن باش يأخذ يسمع الكلام ديالهم، فيوم القيامة يصب في أذنيه الآنوك، الآنوك والرصاص المذاب يصب في أذنيه جزاء على أنه استعمل هذه الأذن في معصية الله سبحانه وتعالى. ويقول القرآن: ولا تجسسوا، والتجسس حرام. ومن آفات الهاتف المحمول كذلك لهاث البعض وجريهم وراء الموضة في أنواعه واتخاذه علامة على مستوى حامله الاجتماعي والطبقي والتفاخر بذلك. كثير من الشباب كيجري وراء الموضة، يعني التليفون الجديد اللي خرج، اللي خرج كيبادر باقتنائه، وجعلوه علامة على المركز الاجتماعي وعلى المستوى ديال الشخص. الواحد غير مجرد يجبر التليفون، اذا كان تليفون رائق، تليفون يعني فيه الكاميرا وفيه اجهزة وفيه مسائل كثيرة، هذا الانسان متقدم. واذا جبر الهاتف قديم يعني مضت عليه سنوات، هذا انسان متأخر. شوف كيف لعب الشيطان بعقول الناس، فاصبحوا يعني يتفاخرون ويتباهون بالهاتف، وخاصة من قبل الشباب أمام أقرانهم، فتحول الغرض الأساسي من اقتنائه إلى غرض آخر أدى إلى التباهي والمفاخرة المحرمة شرعا. خراج التليفون عن الإطار ديالو اللي هو وسيلة وآلة لقضاء الحاجات واستخدامه فيما ينفع، خراج عن أي آلة تؤدي هذا الغرض، هذا هو المطلوب. لكن عند الشباب خرج عن هذا الإطار واصبح وسيلة للمباعة والمفاخرة، وفلان عنده التليفون احسن من فلان، وفلان يعني اشترى التليفون، وهكذا يعني اصبح الناس يتباهون ويتفاخرون وخرجوا عن الاطار الذي يعني شرع استعمال هذه الآلة لاجله. وليتنا نحن صنعناه، يا ليت لو كنا احنا اللي صنعناه بايدينا، لو كنا نحن صنعناه بايدينا لراجت تجارتنا وربحت وكان المال المبذول فيه منا وإلينا، ولكن كل يعلم أين تذهب هذه الأموال. وأخيرا، ومع كل ما ذكرنا من آفات، إلا أنه لا يستطيع أحد أن ينكر ما لهذا الهاتف من مزايا كثيرة تجعله نعمة عظيمة تستحق شكرا عظيما يماثلها. المهم أن تحسن له الاستخدام، أن تحسن استخدام الهاتف. وإذا ما دعاك هذا الهاتف لارتكاب المحظورات والمحرمات فلا تستجب له، واجعل هاتف الخير في نفسك أقوى وأشد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن للملك لمة وللشيطان لمة، فأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، وأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضل. إن للملك لمة وللشيطان لمة، يعني يهاتفك الملك، الملك يعمل لك التليفون والشيطان يعمل لك التليفون، هذه اللمة يعني يهاتفك في داخلك، الملك يوحي لك بالخير والشيطان يوحي لك بالشر، فأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والشيطان يأمرك بماذا؟ لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه خيرنا في هذه الدار وفي الدار الأخرى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وخصوصا الأنصار منهم المهاجرين، وعن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم